إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أولاً نقول شكر الله لأخينا إسماعيل كلمته وترحيبه. هذه الكلمة التي فيها الدعوة إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الدعوة إلى ذلك هي دعوة الله. فالله عز وجل هو الذي أمر العباد أن يعتصموا بدينه وأن يتمسكوا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا نتحدث في هذا المقام عن هذا المعنى العظيم الذي جاء به دين الإسلام، الدعوة إلى جمع الكلمة ورص الصفوف وتوحيد الهدف ونبذ الخلاف والفرقة. فدين الإسلام جاء بهذا كله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله جل وعلا أهل الإيمان، أهل الإسلام، أمة القرآن، أن يتمسكوا بهذا الدين العظيم وأن يستمروا على هذا التمسك إلى أن يفارقوا الحياة فيموت على هذا الخير ويلقوا ربهم وهم من أهله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله حق تقاته بقدر الاستطاعة، فإن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الاتيان بالأوامر والفرائض والابتعاد عما نهى الله عز وجل من الحد من المحرمات والوقوف عند الحدود والبعد عن الشبهات والاستمرار على ذلك حتى الممات، هذا أمر الله جل وعلا. مهما عرض للمؤمن ومهما حصل له في حياته فإنه يجب عليه أن يتمسك بدين الله جل وعلا. ولهذا فإن أهل الإيمان هم الذين ينالون الحظ الأوفر من التمسك بدين الله تبارك وتعالى على كل أحوالهم وفي كل أوضاعهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام ربما يحصل له ضيق من أذى المشركين ومما يمكرون به ويكيدون، أمره الله جل وعلا بملازمة الاستقامة والإقبال على العبادة حتى يتوفاه الله، وأمره بالصدع بالحق والصبر عليه مهما كانت الأحوال. قال الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قد يحصل ضيق من شدة العداوة والأذى والمكر والصد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكلما أقبل على الطاعة وصبر كلما انجلت هذه المعضلات وانكشفت هذه المؤامرات وسهل عليه الترقي في تلك الدرجات وتجاوز تلك العقبات. لهذا أمر الله جل وعلا في هذه الآية عباده المؤمنين أن يستمسكوا بهذا الدين ما داموا على قيد الحياة وفي زمن التكليف. ثم قال سبحانه بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حبل الله جل وعلا في هذه الآية المراد به شرع الله، كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قد يقول قائل: ليس كل الناس يفهمون أدلة الكتاب والسنة ويستنبطون منها الأحكام ويستخرجون منها ما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله، وإن علموا في البعض فإنهم يجهلون الكثير، فماذا يصنعون؟ الجواب سهل، فإن الله جل وعلا لم يضيع هذه الأمة بل جعل لهذا الدين العظيم حملة أمناء يبينون لهذه الأمة مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث. جعل الله عز وجل طائفة من الناس يختصون بتفسير الحق للخلق ويبينون للأمة تفاصيل الشريعة. وعلى رأس هذه الطائفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم أقرب الناس لزمن الوحي، فقد نزل القرآن في زمنهم وهم يعايشون رسول الله، يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أعرف الناس بدين الله وأعلم الناس بمراد الله. ولهذا لما ذهب عبد الله بن عباس ليناظر الخوارج، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يريد أن يذهب إليهم، وقال له إني أخافهم عليك. فقال له يا أمير المؤمنين ليس علي منهم بأس، فلبس حلته ثم ذهب إلى الخوارج الذين خرجوا على المسلمين في زمن علي بن أبي طالب. فلما وصل إليهم وكانوا نحو 6,000، قالوا له ماذا تريد يا ابن عباس؟ قال لهم ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وعليهم نزل القرآن، وليس منكم فيهم أحد، وليس فيكم منهم أحد. الصحابة هم الذين نزل عليهم القرآن، أي نزل في زمنهم. ابن عباس يبين للخوارج أنهم جهلة، أنتم ليس فيكم صحابة، أنتم تعترضون على أقرب الناس من رسول الله وهو ابن عمه علي بن أبي طالب، تعترضون على الصحابة الذين كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم حوله، ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله وهم أعلم بالقرآن وتأويله وليس فيكم منهم أحد، وماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن هذا هو الحل، نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فهم أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في تزكيتهم وبيان جمال ذلك العصر الذي عاشوا فيه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة المفضلة، السلف الصالح، خير الناس قرني بكامله، كل من كان مؤمنا في ذلك الزمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه وهو مؤمن يشمله هذه الخيرية. ولو جاء بعدهم من فعل الخيرات وترك المنكرات وبادر إلى نوافل العبادات ولم يترك شاردة ولا واردة، إنه لا يمكن أن يتقدم أهل ذلك العصر في الخير والمنزلة. ولهذا لما ذكروا عن شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المروزي الذي كانوا يذكرون في ترجمته أنه كان يرابط عاما ويحج عاما، وكان ينفق على طلبة العلم من ماله، كان يفعل الخيرات، وهو عالم كبير، عالم خراسان، قالوا لم يسبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة، مع ما كان عليه من الخير فإنه لم يستطع أن يكون في صفهم وفي درجتهم فضلا عن أن يتقدمهم. ولهذا يذكر أهل العلم عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الذي يسمى بالخليفة الراشد الزاهد العابد، ويقارنونه بمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الذي هو أول ملوك هذه الأمة، فيقولون لا مقارنة، معاوية صحابي وهذا ليس بصحابي، مع ما حصلت من تلك الحروب الطاحنة التي أجمع أهل العلم أو قال جمهور أهل السنة المصيب فيها علي بن أبي طالب وليس معاوية. ومع ذلك فليلة من معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تعدل عمر بن عبد العزيز. إذن فالله جل وعلا يأمرنا أن نعتصم بحبله وهو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللذان نفهمهما بفهم سلف الأمة، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، لا بعقولنا ولا بآرائنا ولا بآراء وعقول البشر من فلان وعلان، وإنما بفهم سلف الأمة، لأن العقول تختلف والآراء تتناقض، وربما الإخوة في البيت الواحد لا يجتمع لهم رأي في أمر من أمور الدنيا، فهذا يتخذ رأيا ويراه حسنا والآخر يناقضه 100%، والثالث يأتي برأي ثالث. لكن لو رجع المسلمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم سلف الأمة حصلوا على خير عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر الله جل وعلا الأمة بالاعتصام ونهاها عن الفرقة، والتفرق مذموم في الأدلة حتى في بعض الأمور المباحة وفي بعض الأمور الدنيوية وليست الدينية، ربما يحصل الذم للتفرق لما من ورائه من المفاسد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فنزل ومعه أصحابه في واد، فتفرق الناس تحت الأشجار يستظلون وينامون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم من الشيطان، وهم تفرقوا ليناموا ليستريحوا تحت الأشجار، فكيف إذا تفرقوا في عقيدتهم وكيف إذا تفرقوا في عبادة ربهم. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الناس آداب الطعام اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، وهو طعام يأكلونه، وبين لهم أن الاجتماع فيه بركة وأن التفرق حتى على الطعام لا بركة فيه. ولما دعا أهل الصفة لشرب ذلك اللبن الذي جعل الله فيه البركة بسبب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك الطعام كان يقول عليه الصلاة والسلام ادخلوا عشرة عشرة، أي من أجل أن يجتمعوا على الطعام. إذن فالتفرق يذم حتى في بعض الأمور الدنيوية والأمور المباحة، فكيف في دين الله تبارك وتعالى؟ ولهذا فإن الله عز وجل بين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أسس دعوته أنه ينهى عن التفرق، وأنه يدعو إلى وحدة الصفوف وجمع الكلمة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أنت يا محمد لست من هذا الصنف، أنت لا تدعو إلى التمزق ولا إلى التفرق، أنت تدعو إلى ما يجمع الله به القلوب ويوحد به الصفوف، أنت تدعو إلى لم الشمل، أنت تدعو إلى التراحم، أنت تدعو إلى الأخوة، لست منهم في شيء. وقال له مبينا في آية أخرى له ولأمته: وأقيموا الصلاة ولا وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا ليس من طريقة هذه الأمة المحمدية، وإنما هي طريقة أهل الكتاب الذين يتمزقون ويتفرقون ويتشرذمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. إذا رأى الإنسان ما هو فيه من النعمة وما يحل بساحته من المنة وعرف ما أنعم الله عز وجل عليه، إن هذا يحمله على الشكر ويحمله على دوام الاستقامة. وأما الذي لا يستشعر النعم فإنه ربما يفرط فيها ويضيعها. ولهذا فإن الله عز وجل ذكر الصحابة الكرام بهذه النعمة العظيمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله جمع قلوبهم ووحد صفوفهم حتى صاروا أمة واحدة وكتلة واحدة يجمعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتمرون بالأمر وينتهون عن النهي ويبادرون إلى الأعمال الصالحة ويتنافسون في نوافل العبادات قبل أن يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويبعث. كيف كان أهل الجزيرة العربية؟ كيف كان أهل مكة؟ كيف كان أهل المدينة؟ كيف كان الأوس والخزرج؟ تقول عائشة رضي الله عنها مبينة أن ما حصل بين الأوس والخزرج كان تهيئة ومقدمة لنشر دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوساط أهل المدينة. قتل القادة وذهب سرات القوم في حروب طاحنة واشتدت العداوات وكثرت المنكرات، وهكذا أهل مكة وبقية قبائل العرب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من أعظم أسس دعوته أن يجمع الشتات وأن يوحد الصفوف. فلما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة بدأ بأمرين عظيمين: الأمر الأول بناء المسجد، والأمر الثاني أنه آخى بين المهاجرين والأنصار إخاء يتوارثون به، يرث الأنصاري المهاجري والمهاجري الأنصاري بهذا الإخاء. ثم نسخ هذا بآيات المواريث بعد ذلك حتى كانوا يتقاسمون الأموال بهذه الأخوة. يأتي سعد بن الربيع فيقول لعبد الرحمن بن عوف وقد آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن، خذ شطر مالي، ولي زوجتان، اختر إحداهما أطلقها لك. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وذهب يتجر، ثم تزوج امرأة من الأنصار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة. قال: ما هي ما عبد الرحمن؟ ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أعطيتها؟ قال: على وزن نواة من ذهب. قال: كأنما تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل. الحديث الشاهد منه أن سعد بن الربيع عرض عليه أن يعطيه نصف ماله. إذا تقاربت القلوب، المال يهون، والأرض والقصور والدور والملك، إذا تراحمت القلوب وصار أهل الإيمان أمة واحدة كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا أول ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بهذا تنصر الأمة وتجتمع الكلمة ويهاب أهل الإسلام الأعداء. بهذا يستطيعون فتح البلدان ونشر الإسلام وبيان محاسن الدين للأمم بجمع الكلمة ووحدة الصفوف. ينطلق أهل الإسلام في الخير، كل في بابه، ذاك في العلم، وذاك في الجهاد، وذاك في العبادة، وذاك في الأعمال والمعاملة ما تنتفع به الأمة. فإذا تفرقوا وتمزقوا وتناحروا ذهبت القوة وضعفت القدرات، وصار كل واحد يتربص بالآخر فينسون الأعداء، ينسون العدو الحقيقي الذي ينبغي بل يجب أن تجتمع كلمتهم لمحاربته ولصده وللوقوف في وجهه. وهذه نتيجة التفرق. ولو ذكرنا لكم مثالا واقعيا في هذا العصر، كان المسلمون قبل الربيع العربي على ضعفهم حكاما وشعوبا تسمع أحاديثهم وأخبارهم في القنوات الرسمية والنشرات الإخبارية، ربما يجعلون قضية فلسطين والقدس في مقدمة ما يتحدثون عنه. وانظر اليوم إلى كلامهم وإلى أخبارهم وإلى خطابات حكام المسلمين، صاروا مشغولين بأنفسهم ونسوا مثل هذه القضايا العامة للأمة. وهذا نتيجة التفرق والتمزق، فإن التمزق يأتي أو يؤدي إلى الانحصار والضعف والتأخر. والله جل وعلا يقول في هذه الآية مخاطبا الصحابة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن فالتأليف من الله، إنما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب، بلغ ما أمره الله وأدى ما أوجب الله عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانوا في فقر وفي قلة وفي ذلة مقابل من حولهم، ولكنهم صاروا أمة قوية يهتز لها إيوان كسرى وعرش قيصر، وكل من حولهم من المماليك ومن تلك الدول التي كانت تحكم الأرض، لأن الله جل وعلا جمع قلوبهم وألف بينها على محبة الله ومحبة رسول الله والعمل بشرع الله عز وجل. كان عندهم قناعة، كان عندهم رضا بدين الله جل وعلا، رضا كامل وقناعة تامة، لا يقدمون آراءهم ولا أهواءهم ولا رغبات أنفسهم ولا شهواتها، إنما يقدمون شرع الله تبارك وتعالى، يسمعون الآية القرآنية فيبادرون إلى تطبيقها، ويسمعون الأمر النبوي فيتنافسون على العمل به. حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الصدقة يوما، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، لو أن خطيب الجمعة في أعظم المساجد في أيامنا يخطب على الصدقة 6 أشهر في كل جمعة، لا أظن أن يأتي أحد بربع ماله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على الصدقة، فجاء أبو بكر بماله كله. قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، مسابقة إلى الخير، ويعلم أن أبا بكر سباق، لكن اليوم أنا سأعمل شيئا أسبق أبا بكر. فأتى بنصف ماله، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم خيرا كثيرا، أبقيت لهم نصف مالي. فقال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم خيرا كثيرا، أبقيت لهم الله ورسوله. أتى بماله كله في سبيل الله. هكذا كان الزمن الأول والرعيل الأول، تطبيق عمل، ولهذا صاروا أمة قوية لا يمكن أن يخترقها الأعداء، تمسك بدين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، يصبرون على التمسك بدين الله في السراء والضراء. حوصروا في المدينة في غزوة الأحزاب من جهات عدة كما أخبر الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من فوقكم المشركون ومن معهم من قبائل العرب، ومن أسفل منكم بنو قريظة من اليهود، بل والمنافقون من الداخل. فماذا كان حال أهل الإيمان صبرا في السراء والضراء؟ صبروا وثبتوا وظهر إيمانهم ولمع في مثل هذه المواطن الحالكة التي يسقط فيها عظماء الخلق. ثبت الصحابة رضي الله عنهم، حاول المنافقون الزعزعة من الداخل: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. تصور هذا الموقف، الناس في المعركة وفي مواقعهم، وهذا يأتي يستأذن، وهذا يقول: يا جماعة خلاص العدو قد اقترب، قد التف علينا، خلاص روحنا. وهذا يشكك ويشوش. قال الله جل وعلا عن أهل الإيمان: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حصلت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخفى على كثير من الناس، وهي ما حصل في غزوة تبوك وتخلف الثلاثة الصحابة الأخيار عن هذه الغزوة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري وكعب بن مالك رضي الله عنهم، وقصتهم مشهورة معلومة. ولكن الشاهد مما نريده منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بهجر الثلاثة. لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، ليسوا منافقين وليسوا كاذبين، ولكنهم شغلوا ببعض أعمالهم فلم يشهدوا الغزوة، فقال عليه الصلاة والسلام لكعب: قم حتى يقضي الله فيك. وأرجأ النبي عليه الصلاة والسلام الحكم فيهم وأمر الصحابة بهجرهم. الآن بعض الناس لو ارتكب كبيرة من الكبائر ومررت بجانبي ولم تقل له السلام عليكم زجرا له، ربما سيقول لك: طز فيكم وفي دينكم، ويترك الصلاة والدين. هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بمقاطعتهم، وليس هناك من أحد من الصحابة سيخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجر الثلاثة وبقوا وحدهم كأنه ليس على الكرة الأرضية أحد إلا هم. ضاقت أنفسهم كما ذكر الله في سورة التوبة، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. كان كعب يدخل المسجد قال: فأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلا أدري هل رد علي السلام أم لا، فأسارقه النظر، قال: فإذا التفت إليه صرف بصره، وإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. ضاق حاله. وأما صاحبا فتعبا واشتد عليهم البكاء والحزن ومكثا في بيوتهما. أما كعب كان يتنقل ويخرج ويحاول يجاهد نفسه حتى يخرج من هذا الكرب، يمر بالسوق يسلم ما يرد عليه أحد، بالسوق يأتي إلى مزرعة ابن عمه أبي قتادة ويتسور من على سوره ويقول له: السلام عليك يا أبا قتادة، فلا يرد عليه السلام، وهو جاره في الأرض وابن عمه. ثم يقول له: أن أنشدك الله يا أبا قتادة، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فنزل وهو يبكي، ثم ضاق به الحال أكثر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة، أمر نساءهم أن يعتزلنهم، حتى النساء. فقال كعب: أطلقها؟ قال: لا. فذهبت كل امرأة إلى أهلها. قال كعب لامرأته: الحقي بأهلك حتى زوجته لا تبقى عنده. ومكثوا على هذا 50 ليلة. خرج كعب في السوق يوما وإذا برجل من أنباط أهل الشام الذين يأتون ببعض التجارات، يقول لأهل السوق: من يدل على كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ قد وصل خبره إلى ملك الغساسنة: أين كعب بن مالك؟ من يدل على كعب؟ قالوا: هذا كعب بن مالك المهجور الذي لا يكلمه أحد. فقال له: يا كعب، هذه رسالة من ملك غسان. فأخذ كعب الرسالة وفتحها، وإذا فيها: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بدار هوان ولا مذلة، فالحق بنا نواسك. انظر، في أشد مواطن الضيق وهو في أمس الحاجة لمن يفرج كربه أو يعينه على ما هو فيه من الضائقة، لكن هذا الطلب وهذا العرض هو مقابل الدين والعقيدة ومقابل الإسلام ومقابل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذ الرسالة وقال: هذا وهذا من البلاء، وأدخلها في التنور. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ذكرهم الله بهذه النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الدعوة إلى الأخوة ونبذ الفرقة من أسس دعوة أهل السنة والجماعة، ومن أعظم الدعائم التي تقوم عليها الدعوة السلفية في كل عصر وفي كل مصر، والتحذير من أسباب الفرقة والشتات. وعلى هذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كلما رأى أمرا فيه تقريب للقلوب دعا إليه، وكلما رأى أمرا فيه سبب للفرقة حذر منه ونهى عنه. ومن أعظم الأسباب لتفريق الأمة البدع والإحداث في الدين، فإن الإحداث في الدين والمخالفة لسنة سيد المرسلين من أعظم أسباب التفرق. فالأمة لا تجتمع على البدع، ولا تتحد كلمتها على الأهواء، وإنما تجتمع على الدين الصحيح الصافي الخالي من شوائب البدع. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في بعض الغزوات، وأظنه في غزوة تبوك، أظن هكذا الرواية كما في حديث جابر في صحيح مسلم، وجاء بعضه في البخاري عن أنس، فكسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، لطمه في القفاء في ظهره أو في قفاه، فغضب الملطوم وقال يا للأنصار، وغضب المهاجري الشاب وقال يا للمهاجرين، فحصل شر في أوساط الموجودين، وكادت أن تنشب فتنة لأجل هذين الغلامين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يهدئهم ويقول لهم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن الدعوة إلى العصبية هي دعوة جاهلية، الذي يقول نحن لا نريد إلا دين في منطقة كذا ومنطقة كذا، هذه دعوة جاهلية ليست من دعوة الإسلام. أما دين الإسلام الحق أينما كان فهو الذي يجب أن يتبع، ويجب أن يتمسك به، ويجب أن يحب أصحابه وأن ينصروا. فمن كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بالصين فإننا نحبه وندعو له ونناصره إن استطعنا، وهو منا ونحن منه. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المؤمن الذي له ما لنا وعليه ما علينا، كان على التوحيد وعلى السنة. أما الدعوة إلى العنصرية أننا لا نريد دينا إلا في هذه المحافظات أو في هذه المناطق، هذه دعوة جاهلية، هذه دعوة جاهلية، هي دعوة المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التي حذر منها. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. دعوى الجاهلية منتنة، دعوى التفرق منتنة، منتنة رائحتها، شديدة عواقبها، عظيم مضرتها على الأمة. الدعوة إلى العصبية، الدعوة إلى العنصرية، الدعوة إلى التفرق، وأن يكون الولاء والبراء لأجل البلد أو لأجل القبيلة أو لأجل المحافظة أو المدينة أو الدولة، هذا مضرته عظيمة، وهي دعوة منتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. انتهى الأمر وهدأ الوضع وذهب ما في القلوب، وانتهت القضية بين الأنصار والمهاجرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يسعى إلى وأد كل سبب يكون مؤديا إلى الفرقة في أول أمره، لا ينتظر حتى يتفشى. ولما شاء عبد الله بن أبي بن سلول تلك الدعاية السيئة التي ذكرها الله في سورة النور، قام على المنبر ليبين بطلان هذه الدعاية التي تؤدي إلى الشر وإلى التفريق بين المؤمنين وإلى إغار الصدور وإلى التشكيك في عرض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي فلا أعلم على أهلي إلا خيرا، وفي رجل لا أعلم عنه إلا خيرا ولا يخرج إلا معي، وهو صفان بن معطل رضي الله عنه. فيا أيها الناس، الدعوة السلفية من أعظم أسسها الدعوة إلى الأخوة، الدعوة إلى جمع الكلمة، الدعوة إلى الحق المبين والصراط المستقيم، لكن كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. أما البدع والمحدثات فلا يمكن أن تجتمع عليها الأمة أبد الآبدين، فإن ما لم يكن من دين الله جل وعلا فهو سبب للفرقة وسبب للتناحر وسبب للتباعد. ولهذا لم يجتمع المهاجرون والأنصار ولا الأوس والخزرج إلا على هذا الخير العظيم، ما اجتمعوا على آرائهم ولا على أقوال مشائخ قبائلهم، لا، ولم يجتمعوا على عاداتهم في الجاهلية، اجتمعوا على الكتاب والسنة، على الفهم الذي علمهم إياه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال مكررا ومحذرا ومنبها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. إياكم، بعد هذا الخير وبعد هذه النعمة انتبهوا أن تعودوا إلى ما كنتم فيه فتتشبهوا بأهل الكتاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها الناس، بعد هذا الذي سمعتموه ربما تجد من الناس من يقول: هذا كلام جميل، إذن من غد نذهب إلى ذلك الصوفي ونقبل على رأسه ونقول له: أنت أخي في الله، أحبك في الله. ونذهب إلى ذلك الإخواني، ونذهب إلى صاحب الجمعية، ونذهب إلى صاحب التحزب، ونذهب إلى الشيعي: المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والدعوة السلفية قائمة على توحيد الكلمة وجمعها والدعوة إلى التراحم والتآخي. فنقول لك: تمهل، ليس هكذا. الدعوة إلى دين الله عز وجل والدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلف الأمة بالضوابط الشرعية. فصاحب الباطل يدعى إلى الحق ويبين له ما عنده من المعارضة والإحداث وينصح ويبلغ ويحذر ويندر، فإن تاب ورجع فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. فإن أصر على باطله ومنكره وشره إنه يحذر منه بقدر ما عنده من الباطل وبقدر ما يترتب على ذلك من الأذى والضرر على الأمة. ولنا في حديث كعب بن مالك مثال واضح ونموذج عظيم. كعب لم يكن مبتدعا، وصاحباه من خيار الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هجرهم علاج لهذه القضية. 50 ليلة، فكيف إذا كان هناك من هو مبتدع؟ كيف إذا كان هناك من يكذب على الأمة ويغشها في دينها ويتظاهر بالكتاب والسنة وهو ينخر في سنة رسول الله، يتظاهر بالكتاب والسنة وهو يدعو إلى الولاء والبراء الضيق، يتظاهر بالكتاب والسنة وهو يدعو إلى الحزبية وإلى المخالفات وإلى المعاصي وإلى البدع، مثل هذا يهجر ويزجر ويحذر منه. قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كما أن أهل السنة عندهم أصل وهو الدعوة إلى الأخوة وجمع الكلمة، فهناك أصل آخر يسمى بأصل الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين، والبراء من الكافرين والمشركين ومن أهل الإسلام المبتدعين والعصاة بحسبهم، يتبرأ منهم بحسبهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نذكر لكم مثالا نختم به هذا المجلس فقد أطلنا عليكم. كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يقال له عبد الله الصبيغ، وفي بعض الروايات صبيغ بن عسل أو بن عسل. هذا الرجل كان يلقي على الناس المتشابه من القرآن، يشككهم، قال الله كذا وقال الله كذا، ويعمل مقارنات ويسبب للناس تشويش وتشكيك، يأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كما يفعل دعاة البدع في أيامنا وزماننا، يأخذون الأدلة فيستدلون بها على باطلهم ويشوشون على جهلة الناس، كما يفعل بعض الشيعة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بعض علمائهم هي عائشة. يأتي عمر بن حفيظ الصوفي فيقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الحديث فيه أنهم اتخذوا القبور مساجد، لكن ليس فيه أنهم جعلوا المساجد على القبور، إذن فجعلوا المساجد على القبور أمر طيب. هذا الرجل في زمن عمر كان يلقي على الناس المتشابه ويشوش، فسمع به عمر فكان يسأل عنه، ولكن عمر كما تعلمون خليفة المسلمين مشغول بأمور الخلافة. وفي يوم من الأيام رآه في المسجد يتحدث وحوله مجموعة من الناس، قال: من هذا؟ قالوا: هذا صبيغ بن عسل. قال: أتوني به. فجاء إليه وقال له: من أنت؟ قال: أنا صبيغ بن عسل. قال: أنت الذي تلقي على الناس المتشابه؟ قال: نعم. قال: ومن أنت؟ قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أخذ عرجونا من عراجين النخل وجعل يضربه في رأسه حتى أغمي عليه وسال دمه، فلما أفاق قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد أن يخرج ما في رأسي فقد خرج. ثم قال عمر رضي الله عنه لأهل الكوفة، وكان من أهل الكوفة، قال لبعض أهل الكوفة رسالة إلى عاملها: أن يؤخذ صبيغ بن عسل على حمار ويسود وجهه، يجعل فيه سواد، ثم يطاف به في أسواق الكوفة ويقال: هذا صبيغ بن عسل، وضعه أمير المؤمنين عمر فلا يرفع بعد اليوم. فذهبوا به وانتهى أمره وخبره. هكذا يتعامل مع أهل الباطل، لكن كل شيء بحسبه وقدره. وليس معنى الدعوة إلى الأخوة وجمع الكلمة أن تخالط المبطلين وأن تتنازل عن تعاليم الدين وأن تخلط الحابل بالنابل، ولكن تدعو الناس إلى كلمة سواء، كما قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ماذا بعدها؟ ألا نشرك بالله. دعوة إلى التوحيد، تدعو هؤلاء المبطلين إن كانوا من المشركين إلى توحيد الله، وإن كانوا من المبتدعين إلى سنة رسول الله، وإن كانوا من العاصين فإلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أقبل منهم حياه الله. ويدعى تدعى الأمة كلها إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخيرا، قد يقول قائل: هذا كلام جميل، لكننا عند التطبيق لا نستطيع تطبيقه، فهذا يقول أنا على الكتاب والسنة، وهذا يقول أنا على الكتاب والسنة، فصرنا في حيث بيس، وإذا بالمحاضرة خرجنا بغير نتيجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول لك أخي: مربط الفرس أن تتعلم شرع الله، أن تطلب العلم، وأن تحفظ كتاب الله، وأن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل حتى تسير على نور وضياء كما قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ربما يأتي خطيب من الخطباء في مسجد في قرية ليس فيها من طلب العلم ولا من جالس حتى طلاب العلم، فربما يخطب فيهم سنين أو شهور أو دهر، 10 سنوات 5 سنوات، فيظنونه العالم المبجل والفقيه الزاهد العابد والذي هو على الصراط المستقيم، فيحضر خطبته طالب علم في جمعة واحدة فيقول لهم: يا قوم صاحبكم هذا ليس على السنة. قالوا له: كيف ليس على السنة؟ لنا سنين نستمع له. فإذا العلم العلم يا عباد الله، ربما في مجلس واحد أو في خطبة واحدة طالب العلم يميز المتكلم من كلماته ومما يقوله ويدعو إليه، فيعرف هل هو على الطريق الصحيح أم على الطريق الغوي. فالله الله عباد الله في طلب العلم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وأن يلم شمل الأمة، وأن يوحد صفوفها، وأن يمكن لها من رقاب أعدائها، وأن يعيدها إلى ما كان عليه الأولون من المهاجرين والأنصار الذين فتحوا البلدان والأمصار ووصلوا إلى المشرق والمغرب داعين إلى الله جل وعلا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والمعذرة إذا كنا أطلنا عليكم، وجزاكم الله خيرا.